أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر والأمين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أسس التربية الذي يأتيكم من قناة زاد العلمية كل اثنين. نرحب باسمكم جميعا بضيف الحلقة الدكتور طارق بن أحمد الفارس، المتخصص الدكتور المتخصص في التفسير وعلوم القرآن. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
الله يحييكم.
وعنوان حلقتنا لهذا اليوم أيها المشاهدين والمشاهدات: ماذا بعد الحج؟ وقفات إيمانية وتربوية. في البداية دكتور طارق، الحج مدرسة إيمانية تربوية عظيمة جدا، ونريد أن نقف مع هذا المفهوم من خلال المقاصد المختلفة في الحج.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييك الله أخوي الساد أسعد والأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه القناة الطيبة المباركة. ونحن وقد خرجنا من هذه الجرعات والشحنات الإيمانية في الحج، نعلم أن الشريعة عندما شرعت العبادات فهي شرعت لتحقيق العبودية في ذات العبادة، وكذلك ما يترتب عليها من آثار تكون على الفرد وعلى المجتمع. في آيات الحج اللي في سورة البقرة، بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل الحج، ذكر حقيقة لذكر أحوال الحجاج بعد انتهاء الحج، وهذه تجعل الواحد يعني يتوقف لما قال الله سبحانه وتعالى: قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم ذكر حال الناس أو الحجاج بعد الحج، وذكرنا من قسمون إلى قسمين: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ليس له حظ ولا نصيب سواء مما سيكتسبه هو في الآخرة أو من اهتماماته هو، فقط رجل متعلق بالدنيا. الصنف الآخر: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الحاج الحقيقي الذي يريده الله. فبالتالي ما الذي يجعل هذا يعني بحال الذي لم يكن الحج أي أثر عليه، وما الذي جعل الآخر أن يكون عليه أثر؟ هو أداء العبادة بالشكل الصحيح، ثم الآثار التي ستترتب عليه من خلال هذا الحج. والآثار الحج كثيرة ومتعددة، يعني على رأس هذه الآثار أن 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 من مقاصد الحج تحقيق العبودية وتجديد للتوحيد ومعاني التوحيد ومعاني الانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. شوف الآن الحاج إذا ذهب إلى الحج ما يعني من خلال ماذا يظهر هذا الانقياد والاستسلام؟ هو يكون بلزوم بقاع محددة، وطواف حول حجر، وتقبيل حجر، ورمي حجر، ومبيت في أماكن محددة، ولباس إحرام بشكل محدد. لن يقبل حجه إذا لم يفعل هذه الأشياء. فهذا فيه أكبر مقصد ودلالة على أن الاستسلام والانقياد لله عندما يلزم هكذا الحاج بهذه الطريق. هذا هو تحقيق التوحيد وانتفاء الشرك من خلال هذه الأعمال التي يقوم بها الحاج. ثم بعدها والحقيقة العظمى الأخرى هي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الحاج إذا ذهب إلى الحج فهو يسأل، إذا أراد أن يحج ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يسأل هذا السؤال؟ لماذا؟ ليقتدي ويتأسى به، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. فلا يفعل شيء إلا ويسأل ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، كيف رمى هنا، كيف طاف هكذا، كيف كان في عرفة، كيف كان في منى، كيف كان في مزدلفة. هذه الأشياء يعني تجعله ينقاد أكثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان حقيقتان من كبرى الحقائق التي لن يقبل للإنسان عمل لا في الحج ولا في غير الحج، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل وحده ولا شريك له، ثانيا متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. في الحج هذا الأمر واضح فيها وبارز، فبالتالي يعني تزداد صلة العبد من خلال تحقيق هاتين الحقيقتين الكبرى اللتان هما محور قبول الأعمال. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبالتالي بهذه الطريق بهذين المقصدين هما اللتان يجب على العبد أن يتصف بهما. أيضا نجد أن في الحج تترسخ وتتجدد معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. الأولى العبودية هذه التعبد، يعني العبادات التي يقوم بها العبد من خلال الدعاء والتذلل لله سبحانه وتعالى. الدعاء في الحج يستوعب وقتا كبيرا وكثيرا، وهذا فيه تحقيق قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الطواف موطن دعاء، وعلى الصفا والمروة عند ارتقاء الجبل هذا أيضا موطن دعاء، وعرفة موطن الدعاء، ومزدلفة من بعد صلاة الفجر وحتى الإسفار هذا أيضا موطن دعاء، وعند الجمرات موطن دعاء. هذه كلها تحقيق لمعاني التعبد لله سبحانه وتعالى وتجديد العلاقة فيها. كذلك نجد هذا الأمر من خلال الذكر، أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى. فالحج أيضا يستوعب وقتا كبيرا وكثيرا من حيث الذكر، وهذا فيه تحقيق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هناك له مواضع نص الشرع عليه تقييدا، مثلا بعرفة بعد صلاة الظهر وحتى الغروب، في الطواف، في الصفا والمروة، أعقاب الصلوات، وما عدا ذلك ذكر مطلق، ودلالتها جاءت في سورتي البقرة والحج من خلال الحديث عن أحكام الحج. نعم. أيضا نجد أن 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 في الحج إظهار شمولية الإسلام في العبادات وإيش والعادات، في العبادات والعادات، بتهذيب السلوك بعد تهذيب الروح.
جميل.
تهذيب السلوك بعد تهذيب الروح، يعني 6 أيام في الحج سطرت قانونا للمسلمين أن دينهم شامل كامل جوانب حياتهم. أحكامه لم تقتصر ترى على الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة، لا، الأحكام تجاوزت هذا كله، بل شملت لباسهم وأبدانهم وأطعامهم وسلوكهم. فلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا يعطينا أيضا إظهار هذه شمولية الإسلام في العبادات والعادات. يعني ليس الحج فقط مقتصر على العبادات فقط، وهو له الأولوية، لكن أيضا يكون معه إصلاح هذه العبادات العادات لتكتمل النفس ويكتمل بناء هذه النفس الإنسانية. أيضا نجد في الحج إظهار السلام وتحقيق الأمن. نبينا صلى الله عليه وسلم دخل مكة بغير سلاح، وإنما أبيحت له ساعة من نهار ثم عادت حراما، والله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا. والحج متى يكون؟ في الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، وهذا كله تأصيلا لمعنى السلام في الإسلام. المسلمون هم أرباب السلام، وإن قاتلوا ترى هو الدفاع عن أنفسهم، إنما الاعتداء والإرهاب لغيرهم ليس للمسلمين، المسلمون هم الذين سطروا معاني السلام، وظهر ذلك جليا جليا من خلال موسم هذا موسم الحج. أيضا نلاحظ في الحج إظهار التوسط ومعاني الوسطية في الإسلام. طيب كيف هذا؟ يقول واحد كيف نأخذ هذا من الـ من الـ من الأحكام الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم سن النسك، فأخذ منه هو وأصحابه بالعزيمة والكمال، أخذوا منه بالعزيمة والكمال في أعمال ونسك الحج، وأذن في ترك بعضها لعذر كالعجزة والضعفاء وأصحاب الحاجات يعني، وأذن لهم هذا فقط وين؟ في الواجبات دون الأركان، ولم يشدد في السنن صلى الله عليه وسلم، ولم يشدد في السنن، فخط بذلك صلى الله عليه وسلم سنته في التوسط والاعتدال. الأركان لا يتسامح فيها بحال، الواجبات تسقط لعذر، سنن لا تشديد فيها، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في معنى الوسطية والاعتدال.
أيضا شيخنا يعني افعل ولا حرج،
نعم،
حينما كان يسأله حلقت قبل أن أهدي مثلا، قبل أن أرجم كذا، قال افعل ولا حرج.
أي نعم،
هذا التسامح أو الوسطية في هذا الجانب.
أي نعم، أعطت هذه، أحسنت جزاك الله، هذه أعطت معنى الوسطية. يعني ليش إحنا نريد أن دخلنا إيش معنى الوسطية هنا؟ لأن لا كما يفهم البعض أن الوسطية هي التساهل والترخيص في كل الأحوال، لا، زي ما لاحظنا في الحج أركان لا يتسامح فيها بحال، إن سقطت فقد سقط الحج. الواجب لا، الواجب إن ترك فهو يجبر بدم،
كالمبيت بمنى
يعني زي كذا، المبيت بمنى زي كذلك رمي الجمار، إيه؟ هذه لو ما لم تحصل فهي تجبر بدم، وطواف الوداع كذلك للرجل تجبر بدم، لكن الأركان لا، والسنن لا تشديد فيها، وزي ما ذكرت افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، هذا هو مفهوم الوسطية. لا يظنه البعض أن الوسطية هي الترخيص في كل شيء
أو التساهل،
والتساهل في كل شيء، لا، الحج إذا فهمنا مقاصده العميقة يلغي هذه المفاهيم ويصححها، فبالتالي هذا يضبط لنا مفهوم الوسطية في الإسلام، لأن هذه مصطلحات ومعاني يعني كانت مدخلا لعدد من للأسف أرادوا أن يتحرروا من تعاليم الدين. أيضا نجد في الحج من آثار الحج تظهر لنا معاني الحرية، الحرية مفهوم الحرية بالضبط الشرعي. يعني الحج الآن له أركان واجبات وسنن، ركنه لا يتم الحج إلا بانعقاده زي ما ذكرنا من ساعة، الواجب لازم لا يترخص فيه إلا لعذر أو دم يذبح في مكة، السنن لا يكمل إلا بها وليس في تركها إثم، ليس في تركها إثم. هكذا المسلم الآن عندما يتعامل مع الحج بهذه التقاسيم، محصور المسلم هكذا، محصور بين أوامر وواجبه الامتثال لكل أمر بحسبه، لا حرية في ذلك. إن أراد عملا مبرورا يلتزم بمثل هذه الأشياء، هذا هو معنى الحرية في الإسلام، لا كما يفهمه البعض التحرر من جميع القيود بحجة الحرية، لا، الحرية كما لاحظناها الآن، المؤمن الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يكون حرا، لكن الحرية بمفهوم أنه متعبد لله في الواجبات في الأوامر هو متعبد لله، ما عداها زي ما ذكرنا، الواجب له حكمه يسقط بدم، والسنن إن فعلها فقد كمل، وإن لم يفعلها فليس عليه فيها، ليس عليه فيها يعني إثم. أيضا نلاحظ في الحج تترسخ معاني العبودية بالجمع الصحيح بين الدنيا والآخرة. نلاحظ إحنا الآن يعني اللي هو إلغاء مفهوم الرهبنة المبتدعة. نلاحظ أن الحج مما يترك أثر أنه التعلق التام بالآخرة مع عدم إهمال الدنيا، هذا واضح في الحج، التعلق التام بالآخرة مع عدم إهمال الدنيا. إيه؟ ولكن الدنيا توظف للآخرة، يعني في الحج هذا الآية بعد الله سبحانه وتعالى قال ليشهدوا
منافع له
وأذنف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتوك كل فج عميق ها؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا
منافع له
منافع لهم منافع لهم. المنافع ذكرها ابن عباس رضي الله عنه عدد من الصحابة والمفسرين هي هو الاستفادة من التجارة التجارة في, 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 والتجارة أمر أمور الدنيا. وين جاءت في الحج؟ والحج موسم تجمع موسم تسوق يتسوقون ويأتون الناس من كل جهة فهو ما يحتاج أنك تروح تبحث عنه هم يجونك وفرصة للتجارة. لذلك لاحظنا هذا الآية مثلا عندما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. جاء الأمر خلاص من الله والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في الناس إن ما حد. اللي جاء في نفس الصحابة رضي الله عنه في ذاك الوقت شوف القرآن يساير أنفسهم كأنهم خشوا. طيب التجارة قريش خاصة قريش قريش أهل تجارة
أهل تجارة من قديم
إيه سموا قريش لأن من ضمن الأسماء قالوا من التقرش
نعم.
من أسباب تسميه قريش فتصغير من التقرش كانوا من أهل التجارة. فإذا ما جاءوا الحج كان الصحابة قالوا بنخسر. لذلك ماذا قال الله تعالى بعدها مسايرا لهذه النفوس العلية وتطمينا لهم وإن خفتم عيلة
أي فقرا
إيه وإن خفتم عيلة لا لا يعني شوف لا تخاف فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الحج هو موسم ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ليشهدوا منافع ليشهدوا منافع لهم. لذلك حتى في دعاء المؤمنين الذين تقبل الله حجهم الحج الصحيح ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة ما تركوا الدنيا وفي الآخرة حسنة لأن الدنيا تحتاج عمارة
صحيح
من يعمرها أول من يعمرهم أهل الإسلام
صحيح.
فترك عمارته تراها نوع من أنواع التخاذل لهذا الدين. الحج يرسخ هذه المعاني ويلغي مفهوم الرهبنة المبتدعة اللي يقول لك أنا
انقطاع تام للعبادة.
أي نعم انقطاع تام للعبادة على من دوني. ولا شك أن لما يجيك الحج بهذه الطريقة واجب على كل مسلم تجدد تحقق معنى العبودية وتجدد هذه المعاني.
استأذنك دكتور بمداخلة. أعزائي المشاهدين والمشاهدات مداخلة للدكتور يوسف بن عبد الله الباحث المتخصص في قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى يحدثنا عن وقفات مع مدرسة الحج. حياك الله دكتور يوسف.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله
وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم ومن سائر المسلمين أعمالهم وقرباتهم.
جزاك الله
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لك أخي الكريم ولضيفك الدكتور طارق حفظه الله هذه إتاحة الفرصة للمداخلة عن موضوع هام في الحج وفي ما يترتب عليه بعد الحج. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه المدرسة هي مدرسة الحج يتهيأ لها الناس قبل الحج ويتعلمون منها قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج وكل ذلك قربات لله عز وجل. من أعظم ما نستفيده من هذه المدرسة ما يسمى بتطوير الذات أن ينقل الإنسان يعني حاله من حال إلى حال ويتعلم ما يصلح له وما تعود عليه في الحج من طاعة لله عز وجل ومن قربة إلى الله عز وجل. من أعظم الأشياء التي نستفيدها قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج هو تحقيق العبودية لله عز وجل وأنه هو النافع الضار وأن الله عز وجل هو الذي هيأ لنا ويسر لنا ويقبل التوبة عن عباده ويقبل التوبة من عباده عز وجل. وما زلنا نتعلم ونتشوف ذكر الله عز وجل في الحج وبعد الحج وقبل الحج. الحج مدرسة يعلمنا تعظيم الله عز وجل في تعظيم الله عز وجل في الحج ويعلمنا الحج أيضا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الحجاج يسألون كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بات، كيف رمى، كيف طاف، كيف فعل، كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم حجه وكيف قام وكيف ذكر الله عز وجل. الحج يعلمنا التقوى لله عز وجل، والله تبارك وتعالى لما أمرنا بذبح النسك قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. إذن في الحج ليشهدوا منافع لهم، سواء منافع حسية أو معنوية، منافع شاملة في الحج وبعد الحج. الحج يعلمنا التوكل قول وعمل، يعلمنا أن نكون متوكلين على الله عز وجل قول وعمل. تعلمنا أنه النافع الضار هو الله عز وجل. تعلمنا في الحج أن الله عز وجل هو الذي ينفعنا وهو الذي يهيئ لنا وهو الذي يسهل لنا الأمور. في الحج يعلمنا أننا إذا تقرب العبد إلى الله عز وجل شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ونفرح بعد الحج بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأيضا الله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكم من نعمة أسبغها الله تعالى علينا قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج. أنا أذكرك أخي المستمع الكريم وأخي المشاهد الكريم بما كان لكثير من السلف من تغير وإقبال على الله عز وجل بعد الحج، لأنهم رأوا منة الله عز وجل في الحج وبعد الحج. أيضا لا بد لنا أن نديم ذكر الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات واذكر الله في أيام معدودات. هذا الذكر الذي يستمر بعد الحج والتعلق بالله عز وجل يتعلق أيضا بعد الحج بأن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سواء هذا الدعاء سيسخره الله تعالى لنا في حياتنا العملية بعد الحج. أيها المسلم، أين من حج وعاد إلى حرمات أو عاد إلى بعض ما نهاه الله عز وجل؟ فإن تعظيم حرمات الله، أن تعظيم حرمات الله تعالى من فضل الله عز وجل علينا، وأن المسلم يعظم الله عز وجل في حرماته ويجتنب نواهيه. وأين حج من عاد بعد حجه يأتي المشعوذين والسحرة؟ أين أثر الحج في من عاد بعد حجه مضيعا للصلاة، مانعا للزكاة، آكلا للربا وماكلا للرشوة، ربما كان متعاطيا للمخدرات وربما لكن تاب الله عليه. ولذلك نقول هي تغيير كامل للإنسان في هيئته وفي خلقه وفي أدبه وفي تعلقه لله عز وجل. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. من لبى لله في الحج مستجيبا لندائه كيف يلبي شهوته؟ كيف يلبي لدعوات ربما تضر دينه أو تضر مجتمعه أو تضر وطنه أو تضر اجتماعه؟ لا بد من لبى لله عز وجل أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى لنفسه. أختم هذه المداخلة بأن الحج إمكانية لتغيير الحسي والمعنوي للإنسان، يمكن أن يغير حسه ويغير أيضا ما يتعلق به سابقا، وأن يعلم أن النافع الضار الله عز وجل. رأى في الحج أن الأمة تتقاتل على الطاعات، وهذا مفرح مبهج، أن الأمة كلها تتقاتل وربما تحرص على الطاعات، وهذا يعطينا أن المسلم أيضا بعد خلوه بعد الحج أن يسارع وسارعوا إلى مغفرة، فإنه يزيد من الطاعات. وحينما يرى إقبال العالم على الإسلام وعلى تعلم الإسلام يعلم أن هذا الدين هو الدين الصحيح وأنه باق إلى قيام الساعة، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. كم هي المعاني العظيمة التي نستفيدها في الحج لمن سلمت طويته وسلم ذوقه وتأمل بفكره وعقله؟ ما أعظم الحج وما أعظم مدرسته وما أعظم من استفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إنها عبادة، عبادة تحفظ لنا الضرورات الخمس، وتحفظ لنا الأولويات، وتحفظ لنا المقاصد الشرعية والدنيوية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كل الشكر لكم الدكتور يوسف بن عبد الله الباحوث المختص بالكتاب والسنة بجامعة أم القرى، وأسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق وجزيت خيرا على هذه المداخلة. أستأذنكم أعزائي المشاهدين وأستأذن ضيفي الكريم في فاصل قصير، ونعود بعد ذلك للحديث عن موضوعنا: ماذا بعد الحج؟ وقفات إيمانية وتربوية، فكونوا بالقرب منا.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
ها هم الحجيج قد قضوا المناسك وأدوا الشعائر ورجعوا قافلين إلى أهليهم وأوطانهم، وفي أذهانهم سؤال يتردد: ترى هل قبل الله منا حجنا وغفر لنا ذنوبنا؟ والجواب أيها الحاج: أحسن الظن بالله تعالى، فهو جل جلاله عند ظن عبده به. واعلم أن لقبول الحج علامات، منها أن يكون الحاج بعد رجوعه من الحج خيرا مما كان، فإذا كان قبل ذلك مقصرا صار الآن حريصا على الطاعة، وإذا كان قبل ذلك ذا خلق سيء رجع إنسانا هادئا طيبا ذا أخلاق حسنة، وقد تغيرت أخلاقه، فهذه علامة قبول. ومن أمارات القبول أيضا انشراح الصدر وسرور القلب ونور الوجه والاستقامة على الطاعة. وقد ذكر بعض السلف أن من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، فهذا التوفيق يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول ومن عليه بعمل آخر ورضي به عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونجدد الترحيب بكم وبضيفنا الدكتور طارق بن أحمد الفارس المختص بالتفسير وعلوم القرآن. حياك الله معنا دكتور، ونستأنف الحوار أيها الأحبة فيما يتعلق بماذا بعد الحج وقفات إيمانية وتربوية. عودا على بدء دكتور طارق، الحج مفهوم شمولية للعبادة، كيف نربط هذا الموضوع بأن أحكام الحج تعود بالمسلمين لدينه؟
نعم أحسنت، حياك الله. احنا ايضا لو ايضا يعني اتمام لما سبق من قبل، واذا عرفنا يعني امعنا النظر وتمعنا في المقاصد العبادات وتشريع الحج، يصل واحد الى يعني ما ذكرنا مثلا كيف ان احكام الحج تعود بالمسلمين الى الدين، كيف يعني يظهر هذا. مثلا ان تباعدوا بتعظيم مخلوق ها نادتهم الشعائر بتعظيم الله وحده
سبحانه.
اي نعم، يحصل لنا ان بعض المسلمين قد يقع في بعض المحاذير الخطيره انهم يعظمون اي مخلوق، اما لصلاحه اما لجاهه اما لقد يكون مات وله صالح، فيبدون يعظمونه وتعظيم قد يوازي تعظيم الله سبحانه وتعالى احيانا. لكن الشعائر إذا عاشوا معها خلال تلك الأيام فهي تناديهم إلى تعظيم الله وحده لا شريك له،
فيعودون إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى.
أحسنت، يعود تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإن تكبروا شعروا بالكبر والعلو أخضعهم التضرع وحلق الرأس. حلق الرأس يعني حلق الشعر هذا فيه مظهر مظاهر التضرع وعدم التكبر. يعني هو من التفث يعني المعروف هو.
نعم.
إيه نعم. وإن نسوا الموت والبعث بانشغالهم بالدنيا فبالإحرام يذكرونهما، يذكرون الموت والبعث عندما تكون يعني مثل ترك الملابس الطبيعية. إيه نعم. وإن ألهتهم المعازف، المعازف ها، فبالتلبية يشغلون عنها. التلبية إذا عاشوا معها فإنهم إذا أخذوها بالشكل الصحيح نتكلم الآن،
نعم،
ترى سيعرفون أن المعازف والكلام اللغو هذا كله باطل، كله باطل، يعرفون من خلال التلبية.
هو أمام التلبية.
أمام
التلبية.
أمام التلبية. وذلك يعني هو هذا النقطة التي يريد أن تصل، وذكر جزء من الدكتور يوسف أن الحاج أن يعيش مع تأدية الشعائر، تأدية الشعائر على أنها معه على طول دائما. وأيضا وإن تبرجت المرأة فالنسك يعيدها للحجاب. إذا جت المرأة في مسلمة في غفلت عن الحجاب وبدأت تتبرج، فإذا جاءت لهذه المناسك فتعود مرة أخرى للحجاب. وهنا الذي نريد أن نصل إليه أن الأثر هذا ليبقى هالآثار الموجودة في الحج، أن تبقى تستمر معهم حتى نعرف أن فعلا حصل أثر في هذا الأمر. لذلك حتى في الحج نجد أن فيها دعوة للثبات. كيف يعني كيف نخرج أن فيها دعوة للثبات؟ الآن منذ أن شرع الله سبحانه وتعالى الحج على عهد آدم وإبراهيم عليهم السلام، حصل فيه تغيير ولا تحديث ولا فيه شيء؟ هو
ثبات،
هو الوقوف والمبيت والطواف
والرجم
والسعي والرجم والإحرام، هي من يوم ما شرعت. بل حتى الأسماء المشاعر منى ومزدلفة وعرفة لم تتغير ولن تتغير. هذا أيضا يعطي شيء من الإشارات بالثبات على هذا الدين.
يأتي هنا سؤال دكتور، الحج ومفهوم المساواة بين الرجل والمرأة،
اي نعم،
كيف يعني يكون الربط في هذا؟
اي نعم، الحج ومفهوم المساواة، ما احنا نجد الآن هذا الأمر، شوف أحكام المرأة وأحكام الرجل، هل هي متساوية في الحج؟ يعني أنت تخيل أن المرأة مطالبة بلبس الإحرام، فهي لما تمنع من لبس الإحرام والرجل يؤمر فهي تعرف أن هناك فروقات ما بين سواء النفسية أو الجسدية أو العقلية، ما بين وبين الرجل، لذلك اختلفت الأحكام
بطبيعة المرأة وطبيعة الرجل.
طبيعة اللباس، الرجل يلبس الإحرام، المرأة ما تلبس إحرام، إحرامه يختلف.
صحيح.
الأخذ الآن الرجل إذا يتحلل بيش بالقص بالحلق أو التقص، المرأة ما لم يطلب منها هذا.
صحيح.
كذلك يعني شوف مثلا لما تؤمر بقص شعرها لا حلقه، ماذا لو حلقت المرأة زي الرجل؟ يعني خلاص تفهم هي أنها تختلف. يعني حتى في الطواف طلب منها أن لا تزاحم الرجال، تصلي خلف الرجال كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة.
نعم.
إيه؟ لا تطبع تلبس كذا ولا ترمل ولا تجري حتى في السعي.
نعم.
هذه كلها عطتنا دلالات على أن هناك فرق ما بين الرجل وبين المرأة، إن ليست هناك مساواة. نعم، ليست هناك مساواة، هذا يجب أن يعلم. إيه؟ هناك عدل، نعم، من الله سبحانه. أما المساواة فطبيعة الخلقة، وكل إنسان يرضى بهذه الفطرة ويؤمن بهذه الفطرة يرى أن هذا هو الأنسب الذي يصلح المرأة لا يصلح الرجل.
صحيح.
إيه؟ وهذا ليس يعني كما يسمى عند البعض تمييز عنصري ضد المرأة.
نعم.
فبالتالي اتخذت إجراءات.
نعم.
أصبح تمييز عنصري ضد الرجل كما يقال الآن.
يعني وإن كان شيخ يعني حادثة، يعني أنا أقصد على موضوع أنه المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد منها في الحج حتى في الاستشارة.
نعم.
الحادثة التي حصلت مع أم سلمة.
أي نعم.
مسألة الحلق.
الحلق.
يعني أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني غضب وقال يعني هلك الناس أو فزنا، يعني أمرهم و يعني ولا يطيعوني أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأشارت عليهم سلمة بأن يفعل فعل الناس. لو نقف معها بس دكتور بعد إذنك، يعني هذه أيضا يعني مهمة.
أي نعم، يعني لكأن قائل يقول، وقائلا يقول، لما تذكر مثل هذه الأشياء يعني كان أن هذا قد يكون فيه تهميش لدور المرأة أو كذا. لا أبدا، من يعرف الشريعة يعرف أن المرأة أخذت حقها، ولم ينصف أحد من الأديان
كالإسلام.
ولذلك اقرأ سورة النساء، تجد فضائل النساء في سورة النساء، تجد يعني من 10 أو 12 فضيلة أكرمها بها الإسلام. من ضمن المواقف الذي حصل،
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأمرهم بالصحابة رضي الله عنه بالحلق كذا، لم يسمع له أحد، وحتى أنه غضب كما ذكر، فأشارت علي أم سلمة، امرأة يعني، نعم، امرأة. يعني نحن من نقرأ هذه الأشياء لا يأتي في بالنا كيف امرأة وكيف لا، هي فطرتنا نقبلها.
صحيح،
المرأة زي الرجل،
والنبي صلى الله عليه وسلم
استمع لها. لكن
لما سألت أحلقت يا رسول الله،
يعني في 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 نسك في شريعة يعني
إيه؟ نعم.
يعني لم يطر في بالنا أننا نستغرب ليه يعني أنا وأنت فلان، لكن لما بدأت الشبه تطرح وأن الإسلام ظلم المرأة أصبحنا نرفع من شأن هذه القضايا، ولا هو ترى فطرة وسليقة أن المرأة تشير كما يشير الرجل.
صحيح.
إيه؟ فإذا ما جئنا حنا في بعض الأشياء اللي قلنا المرأة لا تصلح فيها، هذا ليس فيه إنما من أمر الله، وهذا بل فقط يعني من 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 تشريف الله سبحانه وتعالى لها. يعني ليس قد يكون هذا، ولكن في الحج يظهر هذا، يظهر واضح أن 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 أن, أن هناك فروقات، وحتى يمكن على مستوى علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأشياء هذه يظهرون هذه الفروقات، خاصة في 3 أشياء: الفروق الجسدية والفروق العقلية والفروق النفسية. هذه ثابتة، وهي أصلا أقرها الشرع من قبل. يعني المرأة مما أيضا فرق بينه وبين الرجل، أنها تحرم وهي حائض، والرجل لا يحرم وهو جنب، لا يحرم وهو جنب، يسقط عنها الوداع لعذر، يسقط عنها الوداع لعذر، والرجل لا يسقط عنه. ليش سقط عن المرأة لعذر؟ لأن تأتيها حالة لا تأتي الرجل، اللي هي الدورة وغيرها، الأشياء اللي يعني كلها تبين لك الفروقات. ولذلك يعني لو أن المرأة، هنقول موضوع أن تحلق رأسها، تحلق رأسها، هل هذا يليق بها؟ فالإسلام بشرع من الله سبحانه وتعالى عفاها عن هذا الأمر، أمر به الرجل
وراء هذا الجانب.
إيه نعم. وهذه ترى أيضا الآن نحن نعيش الآن في زمن الـ كما يسمونه المثلية، وإلا الحقيقة هو الاسم الشرعي الحقيقي اللي هو عمل قوم لوط، اللي هو المرأة يعني إنه يكون مثل بعض. شوف كيف الآن من خلال هذه الشرعية الجزئية الدقيقة في تشريع الله سبحانه وتعالى بأن المرأة لا تحلق رأسها كي لا تشبه بالرجل وتبقى هي على طبيعتها، هذا تراه يقضي على هذه الأفكار كلها. ولو علم عدد من المسلمين الذين فاتتهم هذه المقاصد لما انقادوا واستمعوا لبعض، أو بعض من استجاب لهذه الدعوات، هو أصلا أخذ جرعة في الحج. نعم، عموما نجد أيضا الاهتمام بالمرأة من خلال الحج واضح، الاهتمام في نفس المرأة في واضح، يعني زي ما ذكرنا أنها تحرم في ثيابها، لا تطبع وتسزل عن الرجال، فهذا حجابها. أما الكشف والتعري فهذه جاهلية أولى. الحج يرجع المرأة إلى حقيقة التغطي والستر ومعرفة مكانتها. وأنت جزاك الله خير على مثال اللي ضربتها، يعني مثال أم سلمة.
نعم.
أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم، أشارت عليه في قضية كبرى لم
النسك.
في النسك مما يرك يعني مما يكتمل به الحج، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحابة بهذه المشورة. نعم.
طيب شيخنا، لو أخذنا نقطة حال الحجيج بعد قضائهم للنسك، الآن الحجاج يعني قضوا نسكهم وأنهوا حجهم، كيف يستثمر الحاج الأمر في متابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتعاده عن الوقوع في البدع والمنكرات بعد ما قضى هذه المدرسة الإيمانية والتربوية.
أحسنت. هي الخلاصة وهي الزبدة، يعني حج وهذه المدرسة وهذه الجرعة، وخاصة وأن الحاج لما ترك بلده وترك أهله ودفع ماله وذهب إلى وين؟ تراه ذهب إلى واد غير ذي زرع، ما في شيء، ما في أي شيء من مقومات الدنيا، إنما الذي دعاه أن يذهب قلب متوله وفؤاد يريد أن يهوي إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى. حتى الحجر، الكعبة، الكعبة شنو عبارة عن، يعني أسوي هذه مقدمة لجوابك إن شاء الله يا شيخ. الحجر ال- 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 الكعبة ترى حجر لم يشاء الله عز وجل تكون من ذهب أو شيء من يغري مغريات الدنيا، يذهبون الناس إلى حجر متواضع لكي لا يتعلق الناس بالبيت وإنما يتعلقون بماذا؟ برب البيت. أنت قارن بين الكعبة وبين عجائب الدنيا السبعة وغيرها، بناء ضخم كبير ومسافات وجهود، لكن لن تجد للبركة والأثر وهوى الناس كما يكون لهذه الكعبة. وهذا هو أن الله لجعل جعلنا البيت مثابة، الله يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. طيب، هذا الذي راح ذهب إلى هناك وتعنى وتحمل الحج، الحج وجهاد، جهاد جهاد المرة كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما
جهاد لا قتال فيه،
لا قتال فيه. لما أنت رجعت أيها الحاج وبعد هذا كله، هل يعني يليق إلى أن الواحد يرجع إلى 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 المعاصي؟ فأولى الفوائد فيه، أولى الفوائد فيه هو بعد توحيد الله والبعد عن الشرك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم هو المستفيد دنيا وآخرة، ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني العرب يفهمون دلالات الألفاظ، فاز فوزا عظيما، المفعول المطلق ومجيء المصدر، وانت أدرى عاد في اللغة العربية شيخ أسعد. هذه كلها تعطي دلالات توكيد، توكيد يعني
قوية مؤثرة ومباشرة،
مباشرة. فقط لو قال فقد فاز أعطانا معنى يكفي، لكن لمن يقول فقد فاز فوزا ثم وصف هذا الفوز بالعظيم،
العظمة،
اي نعم، فدلالة على 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 ان هذا الفوز ليس بعده نهاية. طيب، ما هو الطريق الفوز؟ ونقصد ما يكون فوزا هذا الذي لا 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 خسارة بعده، فوز مطلق، هو طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما حصل للحاج، يعني في الحج، واين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رمى، ماذا كان يفعل بعد الرمي، كان يذهب ينحني شيئا بسيطا ثم يدعو، ثم يمينا ثم يدعو، ثم طيب كيف كاف أن يطوف صلى الله عليه وسلم، كيف 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 جرعات متراكمة على القلب، فمن أخذها بحقها مخلصا لله فإن الأثر سيظهر معه إلى أن يموت، وسيرى أثره عندما يأتي الحوض ويرى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدعوه إلى أن يشرب من هذا الحوض شربة هنيئة مريئة لا يضمه بعدها أبدا. ولا ترى يذهب أناس وتصدهم الملائكة، تصدهم، نعم. يا أمتي أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا تدري ما أحدثوا،
لا تدري ماذا أحدثوا بعد. إذن إحنا الربحانين دنيا وآخرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم.
جواب الشرط
يحببكم الله،
يحببكم الله، نعم. واللي يحبه الله وين بيكون؟
الجنة،
جنة، سعادة دنيا. فأيضا يعني إتمام لسؤالك، أن 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 من أهم علامات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحذر من مظاهر الابتداع في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. الحج ينهي هذا، الحج يعني أيضا يلغي هذه المفاهيم. يعني في الحج ما كان في غلو ولا تعظيم لولي، لا حي ولا ميت ولا ذكر لأحد، بل كله ذكر لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم. ليس فيه رقص ولا دوران ولا سماع ولا أيضا، بل كل خضوع وخشوع، وليس فيه تعظيم لبيت كما هو في بيت الله العتيق، بيته يعني ما في بيت في الدنيا يقصد العبادة إلا الكعبة. هذه تلغي مفاهيم الذين يتعبدون الله بالرقص والغناء والدوران، أو الذين يقصدون بيوت معينة يضعونها ويقصدونها للتعبد. لا، هذا الحج حج هذا ينفي هذا كله. فالحج يكشف حقيقة الابتداع في دين الله، حتى الذين يفعلون بمسمى التعبد. هناك من يرقص تعبدا لله، هناك من يدور حول أمور، وهناك من يستغيث بقبور، ومن يجعل له بيتا يطوفه كل سنة من عندها كذا للعبادة. لا لا، الحج يلغي هذه الابتداع ويعيدنا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب دكتور، يعني الحج كما أنه احتوى على أو حوى جوانب إيمانية، فقد حوى جوانب تربوية. نريد أن نقف مع الجوانب التربوية ولعلنا نختم بها. وهذه الجوانب التربوية إذا قررناها وحررناها يعني في هذه المسألة، كيف يحافظ الإنسان على هذه الجوانب التربوية بعد الحج؟
لذلك ذكرنا احنا في البداية أن الحج ليس فقط طواف وسعي ومبيت، وهي أساسيات صحيح، هي الأساس، لكن أيضا اشتملت على غير ذلك اللي ذكرنا. فمن حج
فلم يرفض
إلا الآية، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج
فلا
رفث ولا فسوق
ولا
جدال في الحج. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب ما هو الحج المبرور؟ هو هذا، لم يرفث ولم يفسق. هذه المعاني إذا رسخت عند الإنسان، فلا رفث، الرفث اللي هو الجماع ومقدماته، عندما يمسك الواحد عن يعني يحبس نفسه عن شهوات هو يريدها، وإن كانت هي مباحة، هنا مباحة يعني المقصود معها مع بالحلال، لكنه يمنع نفسه لأنه سيكون في حال إحرام. طيب جت بعدها ولا فسوق. الفسوق هو يعني الفسوق هو معناه في اللغة هو كثرة الخروج، كثرة الخروج، لذلك سمي الفأر فويسق، كثير الدخول في الجحر وخروج. فهذا يعني فلا فسوق يعني ولا خروج عن طاعة الله. فالفسوق لفظة عامة تشمل جميع المعاصي، هذا واحد. هذا الثانية. الثالثة ولا جدالة في الحج، مقصود به الجدال الذي يؤدي إلى شحناء القلوب وإلى رفع الأصوات وإلى السب وإلى اللعن، يعني الجدال العقيم. يعني في هذه الأيام إذا علم العبد أو الحاج أن حجه لن يقبل، أو خلنا نقول لن يكون حجا مبرورا له الجنة إن كان هو لم يترك هذه الأشياء، هي لا شك أنها تترك في يعني تؤدي إلى بناء نفس إيمانية تربوية سلوكية، تعرف كيف تتعامل، كيف تضبط نفسها، تتصف بالهدوء وتتصف بالرزانة. كذلك عندما نرى من أهمية اهتمام الشريعة في قضية الحج في التنظف، الاهتمام بالبدن، يعني قص الأظافر وقص العانة، هذا أيضا اهتمام من ضمن اهتمام بالبدن، هذا كله يأتينا في الحج. فالآثار التربوية التي تنعكس للحاج على سلوكه في نفسه وفي تعامله مع أسرته ومع عموم الناس، هذا واضح يعني يظهر في الحج من خلال تشريعاته الموجودة. يعني احنا اذا قلنا في سورة البقرة حتى في سورة الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله بعدين نجيك احنا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، ثم بعدين واذكروا الله في أيام معدودات. إذا جينا أيضا في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت حتى قال وأذف الناس بالحج يأتوك رجال على كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. فإذا وجبت جنوبها فاذكروا اسم الله عليه الصواف. إيش يعني تكرار ذكر الله؟ إيش معنى تكرار
في كذا موضع من الآيات فيما يتعلق بالحج.
أي واضح
ارتباط بالذكر.
أي واضح إنه ماخذ استوعب وقت كبير وكثير يعني في الارتباط. الذكر معناها الحقيقي قبل أن يكون باللسان هو بالقلب، إن العبد يتذكر الله في كل عمل، سواء في عباداته أو سواء في معاملاته. فالذي إذا أراد يتعامل مع زوجته وأبنائه وهو مستشعر ومستصحب ذكر الله فسيضبط أمره، والذي يتعامل مع الناس مع المسلم مع كافرهم مع كذا فهو الذي يضبطه ماذا يضبطه؟ هو أنه تذكر أن عنده رب سيحاسبه. لذلك شوف آية الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد
زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا لسانه عن ذكرنا
قلبه عن ذكر.
ما قال لسانه، قلبه، للدلالة على أن أصل الذكر في القلب.
صحيح.
إيه يترجم بعد ذلك باللسان. إيه فلما نحن نأخذ لو أخذنا فائدة تربوية الواحدة هذه هي تعبدية وتربوية أيام الحج سواء هذا للحاج أو لمن عاصر العشر ذي الحجة، كان واضح عبادة الذكر
صحيح
مشهورة يعني
حتى غير الحاج.
إيه غير العالم أيام ذي العشر غير الحاج، فأكبر أثر أن يضبط سلوكه وعبادته قبل وسلوكه ومظهره واهتمامه هو إذا تذكر أن له رب سيحاسبه. سيحاسبه بالتالي يضبط الأمر عنده إن شاء الله.
يعني هذا أيضا حتى يعني ما اعتاد عليه الناس بحياتهم اليومية أثاث اللسان مثلا، يقول أنا كيف أجمع، أنا الآن ذهبت إلى الحج وحاولت بالستة أيام هذه
إيه؟
يعني ما في غيبة، ما فيه يعني لغو في الحديث مثلا، ما فيه استطراد في قضية يعني أنا متوجه العبادة، كيف أحافظ على هذا أني إذا رجعت يعني ما أقع في مثلا الغيبة، ما أقع في الكذب، ما أقع في مختلف أفات اللسان المختلفة.
صحيح.
أي يعني هذه من الأشياء أعتقد اللي يحتاج أن المسلم يقف معها.
صحيح. وخاصة أن الحج اختبار، لأن ترى زحمة وحر مكان ضيق، مدعاه إلى أن الواحد يفقد السيطرة على نفسه.
أحسنت.
مدعاه إلى أن يسب إلى أن كذا، فلذلك جاك الحج فلا ولا جدالة.
ولا جدال.
ولا جدالة في الحج. فإذا يعني الواحد انعكس عليه هذا فسيستمر معه حتى ما بعد الحج.
أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. شكرا لك دكتور طارق بن أحمد الفارس، كنت ضيفا معنا في هذه الحلقة. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا في هذا البرنامج، برنامجكم المتجدد الذي يأتيكم كل اثنين من قناة زاد العلمية أسس التربية. شاكرين تواصلكم معنا وحسن متابعتكم واستماعكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح.